أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن ما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف وشيده وأيده السيد الخوئي رضوان الله عليه، لم يمكننا الإيمان به وقبوله. وخلاصته أن الشيخ أعلى الله مقامه فسر قاعدة الإقدام بتفسير جديد مبني على اليد، قاعدة اليد، بضميمة قاعدة الاحترام. والمقصود أن من أقبض بالعقد الفاسد، ولنفترضه من أوضح مصادقه أنه جاهل بالفساد، من أقبض ثم بعد ذلك تبين الفساد، فمقتضى قاعدة الاحترام لماله وهو لم يسلمه إياه على سبيل المجانية، مقتضى قاعدة الاحترام أن يكون المال مضمونا. السيد الخوئي أعطى لهذا الكلام بعدا عقلائيا، فزعم رضوان الله عليه أن السيرة العقلائية من قبل التشريع قائمة على أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون، لأن من قبض أقدم على كون المال ما مضمونا عليه من جهة كونه بات مالا له. لم يصبح مالا له، لكنه مضمون من باب أنه أقدم عليه عن عوض. أما قصة أن العوض المسمى لم يسلم والآخر كذا فهذا تفصيل، المهم أنه لم يقدم عليه مجانيا. فالعقلاء سيرتهم قائمة على التضمين، والشارع الأقدس لم يردع عن هذه السيرة. فينا نجعلهم وجهين يا إخوان، فينا نجعلهم وجه واحد، كلام الشيخ الأنصاري مع كلام السيد الخوئي. نحن أشكلنا في الدرس السابق، أما في الصيغة الأنصارية فإذا المقصود اليد على اليد الحديث الشريف فناقشنا في سنده ودلالته، وإذا التشبث بالشق الثاني قاعدة الاحترام فنقول مقتضى احترام المال أن من يتعدى عليه يكون ضامن له، من يفرط في حفظه يكون ضامن له. ونحن نبحث في الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد، ضمان التلف ولو بآفة سماوية، مش ضمان الإتلاف ولا ضمان الاستيفاء. جيد، فحينئذ قاعدة الاحترام لا تكفي ولا تفي بتخريج عملية الضمان في المقام. نعم، هو أقبضني على سبيل المعاوضة، المعاوضة لم يمضيها الشارع، فكل عوض يعود إلى صاحبه. أما أن العوض والمعوض مضمونان عندما انتقلا إليه ولو حفظهما كما يحفظ عينيه وجواهره، ولو لم يتعدى ولم يفرط ولم يتلف ولو بآفة سماوية، هذا ليس خلاف مقتضيات قاعدة الاحترام أبدا، وليس مما طرف المقابل مما ينضوي تحت لوائها ويكون مصداقا من مصادقه. وعلى هذا الأساس لم يمكننا قبول هذا التخريج والتطوير من الشيخ رضوان الله عليه. أما الصيغة التي يفيدها السيد الخوئي فنحن من العقلاء وراجعنا أنفسنا. أن الإنسان اللي أقدم على شراء كتاب يا أخوان معتقدا صحة البيع بانيا على تصحيحه وإنفاذه واستلم الكتاب وسلم الثمن، الشارع أبطل العقد لجهة من الجهات ولو لأن الصيغة مش بالعربية مش ماضوية عند من يقول ذلك بناء على اشتراطه أو التنجيز في العقود إلى آخره، فتبين أن البيع باطل لا شك ولا ريب. أن العقلاء يضمنونني لو أكلت المال، يضمنونني لو أتلفت المال، لكن أنا علمت هذا المصداق يسوع على وجدانكم، علمت وعقلائيتكم أن البيع باطل، فحفظت هذا الكتاب لصاحبه وأخبرته تعالى خذه، وحفظته كأهم الأمانات، الكتاب لا يوضع في الخزنة وضعته في الخزنة، خسف الله الأرض بالخزنة، وذهبت وذهب الكتاب في أمها. الصيغة العقلائية قائمة على التضمين في الوجدان العقلائي، هذا مش واضح، لا هو بين ولا هو مبين يا أخوان، يعني لا بنفسه بين ولا يوجد دليل. ثم العقلاء إذا ساروا سيرتان وبنوا إنما يسيرون على أساس مصالح نوعية أو ارتكازات مغروسة فطرية وجدانية، فيسيرون على هذا الأساس، أو تأديبات صلاحية أو تعليمات من حكام ومقننين تصبح سلوك عملي، إذا الشارع أمضاه ما رد عنه يصبح منتسب إلى الشريعة. أنتم عم بتقولوا جميع عقلاء العالم هكذا، بأي سبب يكونون هكذا؟ بك ترجعوا للإقدام، والإقدام ناقشنا فيه، إذا ما رجعتوا للإقدام ما إلو أي منشأ، والإقدام ليس منشأ صحيحا، فانتهت القضية عند هذا الحد حينئذ. جيد، إذا كان الأمر كذلك نحن نضيف إنصافا للسيد الخوئي في المقام، فنطرح هذا التساؤل، وهذا يعد نوع من الانتصار للصيغة المزعومة في المقام، هذا كلام جديد، أن من يقدم على البيع والشراء، يعني أنا عندما أقدمت على شراء الكتاب وهو البائع أقدم على بيعه ليه، هل يوجد في المقام ويتحقق أمران تعد الضمان عقلائية أو وحدة الضمان؟ توضيحه، أنا عندما أشتري الكتاب وأبني إما لبنائي على صحته شرعا أو لعدم اكتراثي بالشرع ككثير من الناس اللي بيتعاملوا معاملات عقلائية وهم لا يكترثون بالشرع، الآن اللي بيبيعوا وبيشتروا خمر وبيبيعوا وبيشتروا ما يفسده الشرع لا يسألون عن هذه الأمور الشرعية ويبنون. نحن الآن عم ندخل إلى إرادة المتعاقدين، ما يبني عليه المتعاقدان هل هو ضمان واحد أو ضمانان؟ أوضحه. الضمان الأول هو أنك أخذت الكتاب في مقابل أخذي لثمن الكتاب، سواء نقد أو عروض، مو مهم. طيب، هذا الأول. الثاني أنه على تقدير عدم تمامية هذا البيع وفساده عقلائيا في المحيط العقلائي أو شرعا عند الشرع إذا كانوا من أهل الشرع، أنا أيضا أضمنك هذا المال إلى أن يعود إلى حوزتي، يعني أضمنك إياه بالمسمى على تقدير الصحة، وأضمنك إياه بالقيمة الواقعية على تقدير الفساد. إذا أمكن إثبات وجود هكذا مركب في مقام إنشاء العقود المعاوضية، فلا شك ولا ريب في أنه يصلح تخريجا للسيرة العقلائية التي يفيدها السيد الخوص. وإذا وجد في مورد كما لو صرح البائع قال أنا أبيعك الكتاب على تقدير الصحة تضمنه لي بالمسمى، وعلى تقدير الفساد تضمنه لي بقيمته الواقعية، ضمنه إياه على التقديرين، أيضا لا كلام لنا. لكن هل هناك ارتكاز عقلائي وقاعدة مضروبة بحيث تعاد شرطا ضمنيا مصاحبا لكل معاملة ومعاوضة في أن المتعاوضين يستحضران هذا المعنى ويرتكز في نفسيهما عندما يتعاملان ويتعاوضان؟ الجواب بالوجدان كلا وألف كلا. أنا بالوجدان عندما أقدم على بيع شيء أو شراء شيء لا أقدم إلا على التبديل، وهذا أصلا تسميته تضمين من باب توسعة الخطاب، تجوز في الخطاب. أنا أبدل الكتاب بالألف دينار، ها؟ كتاب غالي، أكثر من هذا لا يوجد. تبديل إذن أنا عراقية جاي ورقية. حينئذ لا معنى أساسا للتعرض والتطرق لجهة الضمان، لأني أنا نقلت الملك مني إليه بالنسبة للنقد، وهو نقل الملك منه إليه بالنسبة تبديل الإضافة كما يعبر المحق النائين، مبادلة مال بمال كما يعبر لغويا وعرفا واختاره الشيخ في تعريف البيع أيضا بالأعيان هكذا، بالمنافع كذا إلى آخره. طيب، ولا يأتي في الذهن أساسا لا شرط ضمني ولا شرط صريح ولا شيء عادة أنه على تقدير الفساد أنا أضمنك عقلائية. ليش تضمني يا أخي إذا لا أكلت المال ولا شربت المال ولا تعديت على المال؟ خير إن شاء الله، مالك عندي بقي محفوظ. طيب، إذا لا يوجد تعدد مطلوب، لا يوجد تعدد تضمين. طيب، يمكن أن يأتي إلى الذهن وجه آخر. الوجه الآخر هو أن يقال إن كل مال يقع تحت يد إنسان ولا ينطبق عليه عنوان الأمانية فهو مضمون على من وقع تحت يده. يعني مضمون على اليد ما أخذت، بس من دون الاستدلال بالرواية لأن احنا ما تممنا سندها ودلالتها أيضا ناقشنا فيها. وأنه لا يمكن التمسك إلا بالقدر المتيقن لهذا الحديث، لأنه يشمل أفرادا كثيرة قطعا غير مرادة، وليس في سياقه ما يدلنا على مستوى من المستويات، فهو في حكم المجمل. جيد، تقدم هذا. فيقال إن كل مال وقع في يد إنسان ولم يسمى أمانة فهو مضمون على صاحبه شرعا، والأمانة إما أمانة مالكية أو أمانة شرعية. الأمانة المالكية في المقام قطعا غير موجودة. ليش؟ لأن جنابه عندما أقبضني الكتاب أقبضني ملكي، استأمنني على مالي، وهذا ليس الأمانة المالكية، هو أخرجه من ملكه وأدخله في ملكي، كما أنا أخرجت الثمن من ملكي وأدخلته في ملكه. فأمانة مالكية لا يوجد، هو يدفع لي ملكي حتى إذا كان يعلم بطلان البيع شرعا وباني على عدم الاعتراف بالشرع، هو يملكني ملكية عقلائية، يعطيني ما هو ملكي عقلائيا. دول العقلاء اللي بتبادلوا خمر لما بيعرفوا بالشرع ومسلمين هم انه باطل البيع، شو بيعمل؟ يعطيه ما صار ملكه بنظره بعد كونه لا يريد أن يراعي الموازين الشرعية، الإرادة الشخصية. جاي، فالأمانة المالكية قطعا غير موجودة في المقام. أما الأمانة الشرعية، يقولون الأمانة الشرعية موارد دل الشارع على أن الأشياء أمانة فيها، الشارع هو الذي استأمن، المالك الحقيقي هو الذي استأمن، مثل اللقطة، مثل ما لو نسي الشخص عندك شيئا وخرج، ضيف وقع تليفونه وبقى على الكرسي وهو في بيتك، صار أمانة شرعية عندك. وموارد دل الشارع فيها على الأمانية الشرعية.
الوديعة شنو؟
نفس الشيء، أمانة ملكية، ملكية المالك بإرادته أودع عندي. حتى العارية نفس الشيء، أستفيد من منافعها
مع ضمان؟
لا لا، بدون ضمان قطعا، أمانة. جيد، والعارية نفس الشيء لأنه يستفيد من المنافع والعين أمانة عنده. الإجارة نفس الشيء، يستفيد من المنافع بالعوض والعين أمانة عنده. جيد، حينئذ يقال إن المقبوض بالعقد الفاسد ليس أمانة شرعية أيضا، فحيث إنه ليس أمانة مالكية ولا أمانة شرعية فهو يقتضي الضمان، لأن المؤمن عن الضمان هو عنوان الأمانة، وهي غير موجودة في المقام، أو هذا العنوان غير موجود في المقام، لا بشقه المالكي ولا بشقه الشارعي. المالك الحقيقي يعني يكون قد استأمنني، لأن المالك الإنساني يملك طوليا مع الشارع. طيب، وهذا يخرج لنا الضمان في المقبوض بالعقود الفاسدة، ضمان التلف، لا الاستيفاء ولا الإتلاف. الاستيفاء والإتلاف مسلم في ضمان، ما عندنا كلام. المشكلة هنا في المقبوض بالعقد الفاسد هو في ضمان التلف، من دون تعدي، من دون تفريط، من دون شيء. هذا الكلام يا إخوان أيضا لدى التأمل لا يرجع إلى محصل. صحيح أنه لا يوجد في المقام أمانة مالكية، لكن من قال بأن الأمانة الشرعية منحصرة بعناوين خاصة دل عليها الشارع؟ من قال؟ ألم يقل الفقهاء بأن الهواء إذا أطار شيئا، قميصك اللي انت ناشو على منشأ الغسيل طار إلى داري، بيصير أمانة شرعية ولا ما بيصير؟ قالوا جميعا المقصود من عنوان الأمانة الشرعية هو كل شخص لا تكون يده يد عادية ولا يكون قد دخل على أن يكون مضمونا في هذا الظرف عليه. كل من انتفى في هذا الأمران وجاءه المال فهذا المال يكون أمانة شرعية. بمعنى أن كل من هو غير معتدي يده ليست يد عدوان. في حدا يعني بيقول إنه القابض بالعقد الفاسد يده يد عدوانية؟ كيف اعتدى؟ هو الرجال بنى على صحة البيع وذاك بنى على صحة البيع وتبادلا، ثم ظهر أن الشارع لم يمضي البيع. حينئذ لا يوجد مجال هنا لدعوة أن اليد يد عدوان، ولا واسطة بين اليد العدوانية واليد الأمانية. نعم الأمانة المالكية في واسطة بين اليد العدوانية واليد الأمانية اللي هي الأمانة الشرعية، لكن الأمانة بقسمية إذا أخذناها من طرف والعدوان من طرف ما في واسطة بينهما كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإن هذا الإنسان تكون العين في يده أمانة شرعية. فإذا أثبتنا الضمان فنحن في الحقيقة نقيد دليل أن الأمين شرعا غير ضام، فنحتاج إلى دليل مقيد. هذه حقيقة البحث. الأدلة السابقة كلها لم تدفعنا، وأقوى أدلتهم المشهور من زمن الشيخ الطوسي إلى الآن قاعدة الإقدام، رأينا ما فيها باعتراف الشيخ الأنصاري ولذا غير صياغتها، باعتراف السيد الخوئي ولذا غير صياغتها. وعلى هذا الأساس إلى الآن نحن كقاعدة كلية مضروبة لم نجد دليلا مقنعا يجعلنا نقول بالضمان في المقام. العارية للعين قطعا فيش ضمان من دون تعد وتفريط، فيش ضمان. أقدم على تسليم العين الذي سلمك الحصان مثلا سلمك إياه لتنتفع به على وجه المجانية. الشرط المالكي والشرط الشرعي أن تحفظه، يعني أن تطعمه أن تسقيه أن لا تتركه في العراء في البرد إلى آخره. وإن تحفظت كل شيء وإجا فيروس وقتلوا للحصان آفة سماوية ضمة، هل يوجد أحد يقول؟
ما هو اللي أقدم على الإعارة
أي؟ يعني ما ضمنه، ما شرط عليه الضمان،
يعني يجب أن تضمن شرطا
المعاملة بلا شك ولا ريب، لأن أصل المعاملة مبنية على عدم الضمان. وبالإجارة نفس الشيء، العين أمانة تكون بدون تعد وتفريط لا يضمن، هو يضمن المنفعة.
أي
نفس الكلام، هو الكلام إلا إذا أسرع زيادة أو تعدى أو فرط أو إلى آخره. طيب هون وصلنا إلى عنق الزجاجة يا أخوة حقيقة. المقصود من الوصول إلى عنق الزجاجة أنه بعد استعراض جميع الأدلة النقلية والقواعدية النقلية والعقلائية لم يمكننا أن نجد دليل يثبت الضمان في العقود الفاسدة، ضمان التلف. وهذا المعنى شاركنا فيه كما رأيتم في الاستعراض جملة من المحققين، شيخ الأنصاري ناقش إلا في على اليد. طيب على اليد نحن قلنا إنه ضعيف السند غير مجبور بعمل المشهور، وعلى مستوى الدلالة أيضا ناقشنا فيه. سيد الخوئي لم يتم عنده إلا دليل السير، ولم يستدل فيما أعلم أحد بالسير غيره بشكل صريح وواضح، ونحن لم يتم عندنا دليل السيرة. فهل نفتي خلافا للمشهور ولا نكترث؟ نقول عنوان الأمانة الشرعية هو الحاكم في المقام، والمقبوض بالعقد الفاسد غير مضمون، وهذا يعني بمثابة المروق الفقهي. أم نقول بالضمان؟ وإذا قلنا بالضمان فالقول بغير دليل مشكل. على أي أساس نفتي بالضمان؟ مش موافق للإحتياط متضمين أحدهما مقابل تبرئة الآخر، وعدم التضمين كذلك، فدواء أمر بين محذورين. ما لم يثبت بدليل كيف نفتي بالضمان؟ لا نستطيع أن نفتي بالضمان. تصالح على أي أساس؟ على أي أساس تصالح لما بيثبت أنه في حق لشخص وفي اختلاف بالمقدار؟ هون بنحكي بالتصالح، ذهب إليها بعضهم بس مش في أصل الضمان، في المقدار الذي يضمن به.
في واحد
شهيد الصبر مثلا عنده كلام، الشيخ الوحيد الخراساني عنده كلام هنا في قصة التصالح على التفاوت. الشهيد الصبر طبعا يفتي لأنه يضمن بأقل الأمرين، بينما الشيخ الوحيد يفتي بلزوم الاحتياط بالتصالح بينهم، لكن هذا بعد ثبوت أصل الضمان. ها؟ مثلا الشيخ الوحيد ناقش في كل الأدلة حتى بالصيغة العقلائية، قوى حديث على اليد آخر شيء، وآمن بجبره بعمل المشهور. الشيخ الأنصاري قال بأن النص لم يفرق، هذا بحث رح يجي غدا إن شاء الله، النص لم يفرق، النص والفتوى لم يفرقا. شو المقصود من النص؟ من نحن استعرضنا جميع النصوص، وإذا الفتوى قلنا إجماع تعبدي في المقام لا يوجد، إذ لا نحرز هذه الفتوى على إطلاقها في المتون الفقهية القديمة والشهرة المتأخرة من زمن المبسوط وما بعده لا تلزمنا، لأنها شهرة اجتهادية ناشئة من هذه الأدلة ومن استعراض هذه الأدلة. وأنا أصارحكم يا أخوان، إلى الآن أنا ما وجد دليل يقنع بالضمان، بدي أتأمل من اليوم إلى الغد لعله يمكن الاهتداء إلى دليل، وإذا لم يمكن نحن ملزمون بأن نقول بأن العين تكون أمانة، لأن هذه قاعدة ارتكازية. ما لم نجد دليلا، أمانة شارعية طبعا، ما لم نجد دليلا على التضمين يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.